إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس لقد دعت هذه الشريعة العظيمة دعت الناس أجمعين إلى كل خير ونهتهم وحذرتهم من كل شر وضرر فدعت إلى توفية الحقوق وأدائها لأهلها والقيام بها كما أمر الله سبحانه وتعالى ونهت عن الإساءة وعن تعدي الحقوق وعن الظلم والبغي والاعتداء وعن كل ضرر يلحق بالمسلمين ومن أعظم الحقوق التي دعت إليها هذه الشريعة العظيمة حق المسلم على المسلم في طريقه فإن الطريق جعل الله جل وعلا له الحقوق العظيمة وجعل تعدي ذلك ومجاوزته من المحاربة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات أي احذروا الجلوس في الطرقات واجتنبوه وابتعدوا عنه قالوا يا رسول الله هي مجالسنا ما لنا منها بد فقال عليه الصلاة والسلام إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وثبت أيضا في صحيح مسلم عن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا في أفنية البيوت والأفنية هي الأماكن المتسعة التي تكون أمام البيوت وعلى الطرقات قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعدات أي الطرقات ثم قال اجتنبوا مجالس الصعدات. قالوا يا رسول الله إنما جلسنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث، نتذاكر العلم، نتذاكر الدين، نتحدث في أمور الإسلام. انظر لهذا الأمر العظيم، ومع ذلك نهاهم. قالوا إنما جلسنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال إما لا، أي إن لم تتركوها فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. إخواني في الله، هذه الأحاديث تضمنت شيئا من حقوق الطريق التي يجب على المسلم أن يراعيها في هذا الطريق. غض البصر، من جلس في طريق وجب عليه أن يغض بصره عن عورات المسلمين وعن محارم المسلمين، ولا يبقى جالسا في الطريق كلما مرت امرأة نظر إليها وأبدها بصره وتأملها. والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يحصروها ولا يجعلوها تتجاوز إلى ما حرم الله. وجرير بن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، أي ما يفاجأ به الإنسان فلا يدري إلا وفي طريقه امرأة أو أمام وجهه امرأة ولا يقصد ذلك. سأله عن نظر الفجأة، قال: لك الأولى وليست لك الثانية، أي هذا الشيء الذي يفجأك بغير قصدك لا إثم عليك فيه، فإن نظرت بعد هذه الفجأة أثمت بنظرك إلى ما حرم الله. من حق الطريق ما ذكر في الحديث: كف الأذى، يكف أذاه وشره عن المسلمين، لا يبقى قاعدا في الطريق لأذية المسلمين وللإضرار بهم ولتأخيرهم عن سفرهم ولسلب أموالهم. من حق الطريق رد السلام، أن من مر عليك وسلم وجب عليك أن ترد عليه السلام. وحسن الكلام، أن يكلم من يراه في الطريق بالكلام الحسن والكلام الطيب يدله على حاجته، إن كانت له حاجة يعينه على أمره، إن كان يحتاج إلى إعانة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن رأى منكرا في الطريق نهى عنه، وإن رأى تقصيرا في معروف أمر به. هذه كلها من الحقوق العظيمة التي دعا إليها الإسلام في شأن الطريق، وكان من جملة ذاك كف الأذى الذي هو من أعظم حقوق الطريق، أن يكف الأذى عمن يمر فيها. كف الأذى هو من الإيمان ومن شعب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى وإزالة الأذى عن طريق المسلمين هو من الإيمان بأي أذى كان، وهو من الصدقة التي يتصدق بها المسلم، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة هو المفصل، فإن الإنسان ركب من 360 مفصلا، وعليه لكل مفصل صدقة في كل يوم. قال عليه الصلاة والسلام: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مفصل، وكل مفصل عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع متاعه له عليها صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، فإماطة الأذى وإزالة الأذى عن المسلمين من الصدقات التي ينتفع بها العبد في دنياه وفي آخرته. ثبت في صحيح مسلم أن أبا بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. فمن محاسن أعمال هذه الأمة إماطة الأذى عن الطريق الذي رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الأذى عدوا أو كان شوكا أو كان نجسا أو كان أي أمر يضر بالمسلم في طريقه، إماطته وإزالته من محاسن أعمال هذه الأمة التي رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا في الجنة بإزالة الأذى عن الطريق. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة، مر رجل بغصن شوك على ظهر الطريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فغفر الله له، فشكر الله له، فأدخله الجنة. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يتقلب في جنة الله في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. عباد الله، إن المشقة على المسلمين في طرقاتهم والأذية لهم في ذلك إما بتأخيرهم عن أسفارهم التي يحتاجون إليها، وإما بسلب أموالهم وأخذ حقوقهم، أو بتخويفهم وترويعهم وأذيتهم، كل ذلك حرب لله وحرب لرسوله صلى الله عليه وسلم، توعد الله فاعله بالوعيد الشديد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فسر أهل العلم الحرابة أو المحاربة لله ولرسوله بقطع الطريق وأذية المارين فيها وسلب أموالهم وترويعهم وإخافتهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، جزاؤهم أن يقتلوا القتل أو يصلبوا يصلبون حتى يموتون، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن يخالفوا بينها، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يده اليسرى
ورجله اليمنى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أي يجب على ولي الأمر أن يعاقبهم بهذه العقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ثم قال: ذلك لهم خزي في الدنيا، أي هذا عذاب الدنيا، وهذه عقوبتها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما بال كثير من المسلمين انتدب للناس في طرقاتهم يخوفهم، يروعهم، يؤخرهم، يأخذ أموالهم باسم أنه للتفتيش أو أنه للأمن أو أنه للحفاظ على طريق الناس، وهو والله مجلبة للضرر ومجلبة للخوف ومجلبة للأذى. أما يخشى من وعيد الله؟ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها المسلم، لقد لعن الذي يضع النجاسة على الطريق، ملعون. ما بالك بمن روعهم بالسلاح، وبمن سلب عنهم الأموال، وبمن أخر المرض وأخر التجارات وأخر حاجات الناس. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، أي السببين اللذين يجلبان اللعنة. قالوا: يا رسول الله، وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله، يتخلى أن يبول أو يتغوط، يضع النجاسة في الطريق التي يمر بها المسلمون. ومثله من جعل مجاري بيته تسيل إلى الطريق، تسيل إلى طريق المسلمين، فإنه متوعد باللعن والعياذ بالله. كيف بمن جعل الطريق مكانا للسرقة وللبطش ولأخذ أموال الناس ولترويع الآمنين وربما للقتل والاعتداء؟ لقد لعن الذي يتوه المسافرين، من كان مسافرا وتوهه إنسان من الناس ملعون. ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض فسر بتفسيرين: فسر بأنها الحدود التي تكون بين الجار وجاره في الأرض، فالذي يغيرها حتى يزيد في أرضه وينقص من أرض صاحبه ملعون. وفسر منار الأرض بأنها العلامات التي تدل المسافرين على طرقاتهم، لوحات ولافتات وعلامات كانوا يجعلونها في الزمن الماضي: هذا طريق مكة، وهذا طريق المدينة، وهذا طريق الشام، وهذا طريق اليمن، علامات يجعلونها للمسافرين. فمن غيرها ليتوه المسافرين فهو ملعون. لعن الله من غير منار الأرض. كيف بمن آذى الناس في طرقاتهم والعياذ بالله؟ أيها الناس، إن المسلم الذي في الطريق له حق، له حقوق، سماه النبي عليه الصلاة والسلام، بل سماه الله جل وعلا ابن السبيل. السبيل هي الطريق، وسمي بابن السبيل لأنه يلازم الطريق ويكون فيها ليس له أهل ولا معرفة ولا أصحاب، يمر في الطريق. شبه بملازمته للطريق بملازمة الابن لأمه. ابن السبيل، كم حث الله في القرآن على حق ابن السبيل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. جعل الله لابن السبيل حقا في الزكاة، وحقا في الغنيمة، وحقا في الفيء، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. له حق في الغنيمة، له حق في الفيء الذي يأخذه المسلمون بغير حرب ولا قتال. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. جعل الله له حقا في الزكاة الفريضة الواجبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. جعل الله له حقا في الصدقة التي هي تطوع، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. جعل الله الإحسان إلى ابن السبيل من البر الذي أمر به. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى أن قال في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ابن السبيل له الحق العظيم في الإسلام. من مر على رجل من كان ابن سبيل، أو إذا مر على رجل ابن سبيل وهو بحاجة إلى ماء وعنده ما فلم يعطه متوعد بالوعيد الشديد. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل على فضل ماء، أي على ماء زائد عن حاجته، على فضل ماء في طريق يمنعه من ابن السبيل. يا سبحان الله، حقه وملكه، له ماء هو ملك له يمر به ابن سبيل وهو بحاجة إلى ذلك الماء، فإذا لم يعطه منه فلا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه يوم القيامة، وله عذاب أليم. أيها الناس، إن ابن السبيل وإن السالك في الطريق له على المسلمين حق، يجب أن يقوموا بحقه، لا أن يروعوه، لا أن يخوفوه، لا أن يقطعوا طريقه. صار الواحد من الناس والله في أزماننا هذه إذا أراد سفرا لحاجة تطرأ له الحاجة، يطرأ له المرض، يطرأ له السفر، يطرأ له زيارة الأقارب وصلة الرحم، يهم كيف يسافر، يهم الطريق، كيف ينجو من قطاعها، كيف ينجو من المعترضين فيها، كيف ينجو من النهابين والسلابين في ذلك الأمر. عباد الله، ألا فليتق الله، ألا فليتق الله من آذى المسلمين في طرقاتهم، ألا فليتق الله من أخرهم عن حاجاتهم، ألا فليتق الله من سلب أموالهم وابتز حقوقهم بغير حق. وليعلم أن الله جل وعلا يراه وأن الله قادر عليه. أولئك أو ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم متوعد بالعذاب العظيم. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله،
إن علية المسلمين في طبقاتهم لهو شأن أهل الجاهلية وليس بشأن المسلمين، فقد تعطل مصالح الناس وتذهب أمورهم بسبب الأذية في طرقاتهم. ولذا تأمل حديث ابن عباس الذي جاء في الصحيحين حين جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا وأهلا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، من مسافة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شهر حرام، فأمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل الجنة. تأمل هؤلاء الصحابة من البحرين ومن مسافة بعيدة يريدون أن يتعلموا، يريدون أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال بينهم وبينه كفار مضر، كانوا قطاعا للطريق، كانوا سلابين للأموال، كانوا مبتزين للناس بغير حق. قالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أناس أهل عدوان، أهل فجور، أهل سلب ونهب، لأنهم كفار، ولا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام. يا ترى ما السبب؟ السبب هو أن مضر مع أنهم أهل كفر، ومع أنهم أهل شرك بالله، ولكن كانوا يحترمون الشهر الحرام، فإذا جاء الشهر الحرام تركوا قطع الطريق وتركوا الاعتداء على الآمنين، فلا يستطيع الناس السفر إلا في الأشهر الحرم. ما بال كثير من المسلمين صار اليوم لا يراعي شهرا حراما ولا شهرا حلالا. كم من اعتداءات في أشهر الله الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، كم من الاعتداءات، كم من السلب والنهب. لا يدري المسافر إذا سافر ممن ينجو إذا أراد السفر إلى جهة العليا من اليمن، كيف ينجو من الروافض، من الحوثيين الذين هم قطاع طرق والذين هم أشد الناس أذية. إذا أراد أن يسافر في بعض المناطق في أسفل اليمن، كيف ينجو من الخوارج الذين يعتدون على المسلمين ويؤذونهم في طرقاتهم، أو من السرق وقطاع الطريق والمعتدين. عباد الله، واجب على المسلمين أن يتركوا هذه الأخلاق وهذه العادات التي هي من عادات أهل الكفر ومن عادات أهل الشرك، وأن يتحلوا بتعاليم الإسلام وآدابه وأخلاقه. لا مانع من التفتيش، لا مانع من التشديد، لا مانع من الحيلولة بين العدو وبين ما يشتهي، بل هذا أمر مطلوب وهذا أمر مقصود، أن يعرقل الأعداء عن تنفيذ مخططاتهم. لكن ما بال الأبرياء؟ ما ذنب المسافرين؟ ما ذنب المرضى؟ ما ذنب من هو في تجارته؟ ما ذنب من هو في أعماله حتى تقطع عليه طريقه، أو يسلب ماله، أو يروع بالسلاح، وربما يهدد بالقتل والعياذ بالله. عباد الله، إن على المسلم إذا أراد أن ينجو من هذا الشر الذي يكون في الطرقات، عليه أن يعمل بوصايا جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد سفرا وعمل بذلك، عسى الله أن ييسر سفره وأن يجنبه المعتدين والمؤذين. فمن أول ذلك أنه إذا خرج من بيته يذكر الله جل وعلا، فقد ثبت في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ من خرج من بيته قال الدعاء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، سواء خرج لسفر أو لغير سفر، لكن إن قاله في خروجه لسفر عسى الله أن يسر له سفره يقال له هدي أي أنت مهدي. وكفيت الله يكفيك شر كل عدو، ووقيت وقيت كيد الأعداء وشر الأعداء وتنحى عنه الشيطان. كذلك إذا أراد أن ينجو مما يكون في السفر يكون خروجه إلى طاعة الله وإلى ما يحب الله، إياك أن تخرج في سفرك إلى معصية الله أو إلى ما يسخط الله. ثبت عند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج من بيته إلا وعلى باب بيته رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج إلى ما يحب الله تبعه الملك برايته فيكون تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإذا خرج إلى ما يسخط الله تبعه الشيطان برايته فيكون تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. فإذا كان خارجا إلى طاعة الله وإلى مرضات الله وإلى ما يحب الله عسى الله أن يسر سفره ذلك وأن يجنبه ما يكون فيه. من ذلك أن يدعو بدعاء السفر، إذا أراد السفر ففيه الدعاء العظيم بتجنيب كل الشرور. ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج لسفر وركب على راحلته كبر 3 مرات ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وحشاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. تأمل هذا الدعاء العظيم، يستعيذ بالله من كآبة المنظر ومن وحشاء السفر ومن الذي يكون في سفره، وسأل الله أن يكون هو الصاحب له في سفره، اللهم أنت الصاحب في السفر. كذلك إذا سافر وأراد أن يدخل قرية فإذا رأى تلك القرية التي يريد أن يدخلها دعا بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سنن النسائي بسند صحيح عن صهيب رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال حين يراها: اللهم رب السماوات 7 وما أضللنا ورب الأراضين 7 وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. فيدعو بهذا الدعاء حتى يجنبه الله شر ما قد يكون في هذه القرية وحتى يجنبه الله شر أهلها الذين قد يتوقع منهم الأذى وقد يتوقع منهم الضرر إذا فعل بهذه الآداب وهذه الإرشادات، عسى الله جل وعلا أن يسر له سفره وأن يجنبه الأذى فيه وأن يجنبه ما يقع في الطريق. وعلى المسلمين جميعا أن يتذكروا حق الطريق وحق المسلمين فيها
وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى في ذلك. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، سلام على هذا الله.